الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في الأحد الثالث من كل شهر، وهو في ليلتنا هذه يوافق الليلة 16 من شهر جمادى الثانية عام 14، نعم جمادى الأولى عام 1400. نسأل الله تعالى أن يكثر هذه اللقاءات مع أهل العلم ومع عامة الناس، لأن فيها فوائد جمة، منها اكتساب العلم، فإن هذه اللقاءات بين العلماء سواء في هذه البلدة أو في غيرها يستفيد به الحاضرون علما جما بحسب ما عند الملاقي، ومنها أن الناس يجتمعون هذا الاجتماع المبارك ليتآلفوا بينهم ويجتمعوا على الحق ويدخلوا في عموم الأدلة الدالة على فضل الاجتماع على حلق الذكر. ومنها أنه قد يكون عند الإنسان أشياء مشكلة في نفسه، إما في عقيدته وإما في عبادته وإما في أخلاقه وإما في معاملته وإما في عامة المجتمع وإما في مجتمعات أبعد وأوسع، فيلقي ما في نفسه في مثل هذه اللقاءات حتى ينحل عنه أو حتى تنحل عنه الإشكالات الكثيرة التي قد تختلج في صدره. ومنها أن الناس يكتسبون علوما ينفعون بها غيرهم، فإن العلم أبرك بكثير من المال. العلم إذا أبلغته رجلا من الناس ولو مسألة واحدة فانتفع بها، ثم نفع بها غيره، ثم الثاني نفع ثالثا والثالث رابعا وهلم جرا، حصل في هذا خير كثير، وحصل للإنسان أن يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا تظن أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ينتفع به يختص بالعلماء الراسخين في العلم الواسع الاطلاع الثاقب الفهم، لا، حتى لو أنك أبلغت آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفع الناس به بعد موتك فإنه يحصل لك أجر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وكان لقاؤنا هذا في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة نتتبع فيه أولا التفسير، وابتدأنا فيه من سورة قاف لأنها أول المفصل الذي قال العلماء إنه ينبغي للإنسان في صلاته أن يقرأ منه، ففي الفجر يقرأ من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. طواله من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك، من أجل أن يكون الناس إذا سمعوا هذه التلاوة من أئمتهم في الصلاة إذا هم قد عرفوا شيئا من معناها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن مع ذلك لا بأس أن نلقي شيئا تدعو الحاجة إلى إلقائه بدلا عن هذا التفسير، مثل أن يكون هناك شيء يحدث يهم الناس أن يعرفوا حكمه وأن يعرفوا منزلته في دين الله فنتكلم عليه بإذن الله عز وجل. لكن هذه الليلة سيكون نصيبنا الكلام على شيء من تفسير سورة قاف، وتكلمنا فيما سبق إلى قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، حسب ما كلمني فيه الإخوان لأننا وصلنا إلى هذا الجزء من السورة. وهذه الآية والنخلة باسقات لها طلع نضيد معطوفة على قوله تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني وأنبتنا به النخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود بحيث يكون متراكبا بعضه إلى جنب بعض على أحسن صورة وعلى أحكمها، يكون مرتبطا بهذا الشمراخ إلى أن يحين وقت أكله، فإذا حان وقت أهله وقت أكله سهل جدا أن يتناوله الإنسان بدون أن يتأثر هذا الرطب أو هذا التمر. لها طلع نظيف رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك لرزق العباد لأن العباد محتاجون إلى رزق الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل العباد جائعون، من يستطيع أن يخرج حبة من الأرض؟ من يستطيع أن يخرج ثمرة من شجرة أو ثمرة من شجرة؟ لا يستطيع ذلك أحد. إذن فالذي أخرج لنا هذه الثمرات من هو؟ الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ بل أنت يا ربنا الزارع، والله لو بذرنا في الأرض كل حب وسقيناه بكل ماء وخدمناه بكل طعم ما استطعنا أن نخرج حبة واحدة منه، ولكن الله تعالى برحمته وقدرته هو الذي يخرجه. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني لو شاء الله عز وجل لجعله حطاما بعد أن يخرج ويبرز ويطير، يرسل الله عليه آفة من السماء فتعطمه بعد أن تتعلق قلوبنا ونفوسنا به يحطمه الله عز وجل، ولكن من رحمته جل وعلا وقدرته ينميه ويغذيه لنا حتى يطيب أكله ويسهل علينا ذلك. يقول رزقا للعباد، إذن ما نجده من ثمار النخيل وغيرها من الأشجار وما نحصده من الزروع كله رزق من الله لعباد الله عز وجل. وقوله تعالى رزقا للعباد، هل المراد عباد الرحمن المطيعون لأمره أو جميع العباد؟ المراد جميع العباد، ولهذا نجد هذه النخلات وطلعها موجودا عند أكثر عباد الله، لأنه ما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكني أقول لكم ما يأكله الكفار من تمرة وما يرفعون إلى أفواههم من لقمة وما يتجرعونه من شربة ماء فكله يأثمون به، يأثمون به ويعاقبون عليه يوم القيامة. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن هي لغير الذين آمنوا، ليست حلالا في الدنيا ولا خالصة يوم القيامة، ولكنها حرام عليهم وهم معاقبون عليها يوم القيامة. وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذن من لم يؤمن هل عليه جناح فيما طعم؟ أجيبوا نعم عليه جناح فيما طعم، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في مطاعم يوم القيامة يحاسبون عليه، يعاقبون عليه. وهذا كما أنه دلالة السمع فهو أيضا دلالة العقل. كيف تتمتع بنعمة الله وأنت تبارز بالعصيان؟ ما الذي يحل لك أن تتمتع بنعمه وأنت تكفر به؟ ولهذا قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواهم. وبهذا نعرف قدر نعمة الله علينا بدين الإسلام. نسأل الله أن يتمها علينا إلى أن نلقاه. آمين آمين. هؤلاء الكفار ما رفعوا من لقمة ولا تجرعوا من شربة إلا وهم آثمون عليه يوم القيامة يحاسبون به، وما لبسوا من ثوب إلا وهم محاسبون عليه يوم القيامة يعاقبون على ذلك. فلا تظنوا أن الجنة التي كتبت لهم في هذه الدنيا لا تظنوا أنها ستكون يوم القيامة ورودا، بل ستكون عذابا عليهم يوم القيامة بخلاف المؤمن. المؤمن هي له في الدنيا خالصة يوم القيامة ولله الحمد. وقد ثبت عن وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف نشرح هذا الحديث؟ شرحه أن الدنيا نعيمها بالنسبة لنعيم الآخرة سجن، ولذلك إذا مات الإنسان في يومه يشاهد الجنة في يوم، إذا دفن لا بل قبل أن يدفن إذا أتته الملائكة تبشر تقول لروحه: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج مستبشرة منقادة يسهل عليها أن تفارق هذا البدن الذي سكنت فيه ما شاء الله أن تسكن، لأنها إيش؟ بشرت بما هو خير. فإذا حمله الناس، إذا حمل الناس الجنازة على أعناقهم تقول: قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي حتى أصل إلى النعيم. فإذا دفن الإنسان وأجاب الرسل الملائكة الذين يسألونه عن ربه ودينه ونبيه فتح له باب إلى الجنة، ووسع له القبر مد البصر، وأتاه من نعيم الجنة وروحها ما لا يكون أكبر نعيم في الدنيا عند هذا شيئا، لا يساوي شيئا. إذن فالدنيا سجن المؤمن لأنه انحبس فيها عن ما هو أكبر منها نعيما وأكبر منها ملكا. لكنها بالنسبة للكافر إيش هي؟ جنة، لأنه حبس فيها عن عذاب وهوان وغضب. فإنه إذا أتاه أولا يبشر عند الاحتضار يبشر بالعذاب والعياذ بالله، يقال لروح: اخرجي إلى غضب الله. فتخرج مكرها لا تريد الخروج، ثم تقول إذا حملت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا نزلت في القبر وجاءتها الرسل الملائكة ولم تجب بالصواب، ضيق عليها القبر حتى تختلف أضلاعه، تختلف يشتبك بعضها ببعض من شدة التضييق، ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. طيب إذن الدنيا بالنسبة لهذا العذاب أي ماذا تكون؟ إيش؟ تكون جنة، جنة لأنها راحة، لكن هذا عذاب. ويذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري كان قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة في مصر مثل رئيس القضاة عندنا أو وزير العدل، أكبر شيء في القضاء. وكان يركب عربة تجرها البغال من بيته إلى مكان عمله، وهذا أكبر ما عندهم بذلك الوقت. فمر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يبيع إيش الزيت، والزيات تعرفون ثيابه دنسة متعب، فقال لما مر به ابن حجر أوقفه، قال إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يكون هذا؟ أنت الآن في نعيم وأنا في عذاب، فكيف كانت لي جنة ولك سجن؟ فقال له ابن حجر نعم، لأن ما أنا فيه من النعيم الآن بالنسبة للجنة في الآخرة إيش؟ سجن. وما أنت الآن فيه وما أنت فيه الآن من الشقاء بالنسبة لعذاب الآخرة جنة، معلوم. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الواقع انطبق تماما على حاله مع حال ابن حجر رحمه الله. فالمهم أن قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد لا يخص المؤمنين، هو رزقا للعباد الكفار وغير الكفار. ولكن ستقولون كيف يكون الكافر عبدا؟ نقول كان عبدا بالعبودية الكونية لا بالعبودية الشرعية، وهذه العبودية قد دل عليها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الناس عباد الله. فالنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، ثم قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به بماذا؟ بالماء الذي قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، بالماء أحيا به الله بلدة ميتا. كيف موت البلدة؟ موتها أن تيبس أشجارها وأن يهمد حشيشها وأن تصبح أرضا قاحلة ليس فيها أخضر، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يحيي الله هذه الأرض بعد موتها، بعد أن لم يكن فيها شجرة ولا ورقة حشيش، إذا هي خضراء تهتز بهذا الماء الذي أنزل الله عليه. قال تعالى كذلك الخروج، كذلك الخروج يعني مثل هذا الإحياء للأرض يكون خروج الناس من قبورهم، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الناس من قبورهم، بل إنه جاء في الحديث أن الله تعالى يمطر الأرض إذا مات الناس يمطرها مطرا 40 يوما كمني الرجال، فينفذ هذا المطر إلى قاع القبور فتنبت الأجساد منه، تنبت الأجساد، فإذا استكملت الأجساد نامية أمر إسرافيل فنفخ في الصور فخرجت كل نفس إلى بدنها التي كانت إلى بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه، على كثرة الأرواح لن تضل روح عن جسدها، فتدخل الأجساد في الأرواح في أجسادها ثم تنشق الأرض عنهم صراعا، أحياء يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الجنين من بطن أمه حيا، سبحان الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. وقد وصفهم الله بأنهم كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، أمم لا يحصيها إلا الله تخرج من قبورها، وربما يكون قبر الإنسان الآن تحته قبور أخرى من يحصي القبور منذ كان في الدنيا منذ خلق آدم؟ من يحصيها؟ عالم لا يحصيها إلا ربها عز وجل. يخرجون كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، ومع ذلك يخرجون سراعا، فإذا هم قيام ينظرون. يقول المسلمون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبورنا. يا ويلنا، لأنهم يشاهدون يوما كان على الكافرين عسيرا. فيقول عز وجل هنا: كذلك الخروج، أي مثل إخراجنا أو مثل إحيائنا هذه الأرض بعد موتها، يكون الخروج البعث بعد الموت. وفي هذا دليل على أن القرآن الكريم يهدم الناس عن طريق القياس، يهدي الناس عن طريق القياس. كيف ذلك في الآية؟ يعني قيسوا إحياء الأموات بعد ذلك بعد موتهم على إيش يا إخوان؟ قيسوا إحياء الناس بعد الموت على إحياء الأرض بعد موتهم. وأنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة قاحلة ليس فيها شجرة ولا ورقة، يحييها الله عز وجل بعد موته. قيسوا الغائب المنتظر على الحاضر المنظور، لأن العقل عقل يقيس، يقيس ما غاب على ما شاهد. ففي هذا أكبر دليل على استعمال القياس وعلى استعمال الأدلة العقلية في إقناع الخصم، لأن الخصم قد لا يقتنع بالأدلة الشرعية، قد لا يقتنع بالقرآن ولا بالسنة، يحتاج إلى دليل عقلي. ثم بعد أن يوقن عن طريق العقل يسهل عليه أن يوقن عن طريق الشرع، لأن الآن نخاطب من ليس بمؤمن. أما المؤمن فإنه بمجرد ما يقال له هذا قول الله ورسوله يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن يأتي إنسان غير مؤمن أو عنده شك ضعف إيمان يحتاج إلى تقوية، لا بد أن نأتي بأدلة عقلية حتى يقتنع، ولا مانع من أن نأتي بذلك. ربما يقول بعض الناس: إذا كان هذا لا يقتنع بالكتاب والسنة فلا علينا منه. هذا غير صحيح. إذا لم يقتنع بالكتاب والسنة ائتِ له بدليل عقلي اجعله يقتنع، لأنك أنت تداوي العقول. فإذا كنت تداوي العقول استعمل كل دواء يمكن أن يحصل به الشفاء، سواء من القرآن أو السنة أو العقل. وإهدار العقول خلاف المعقول، العقول تحتاج إلى إقناع. ورأيتم ربنا عز وجل كيف يقنع هؤلاء الذين يمكنوا البعث، كيف يقنعهم بقياس الغائب المنتظر على الحاضر المنظور. ولا حرج علينا إذا رأينا شخصا لم نقتنع بالكتاب والسنة أن نقول تفضل نجادلك بالعقل، ولا يؤدي ذلك خروجا عن طريق المؤمنين والسلف الصالح، بل هذا من طريقة القرآن، بل من طريقة السنة أيضا. ألم تسمعوا أن رجلا أعرابيا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، والرجل وامرأته أبيضان. قال: امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يعرف بإيش؟ يعرف بزناه. من أين جاء الأسود وأنا أبيض والمرأة بيضاء؟ فاستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل معه دليل عقلي، لم يقل له إن الله على كل شيء قدير، عراب احتاج إلى إقناع عقلي. لو قال إن الله على كل شيء قدير وهو مؤمن آمن ومسلم، لكنه أعرابي يحتاج إلى إقناع بشيء محسوس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم عندي إبل. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. حمر جمع إيش؟ جمع حمراء. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. والأورق قال العلماء الذي لونه بين البياض والسواد مثل الورق أي مثل الفضة، ما هي بيضة خالصة ولا سوداء. قال: أورق. قال: من أين أتاها؟ هي حمر، فحولها حمر ونوقها حمر، من أين أتاها؟ قال: يا رسول الله لعله نزعه عرق. كيف لعله نزعه عرق؟ يعني ربما يكون أجداده أو جداته على هذا الوصف أو على هذا اللون، لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق، ابنك هذا لعله نزعه عرق. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ يمكن في أجداده من جهة أبيه، أو في جداته من جهة أمه، أو من جهة أبيه، ربما فيهم رجل أسود فنزعه هذا العرق. هل سكت الأعرابي أو جادل؟ نعم سكت، سكت، اقتنع اقتناعا تاما. لكن لو قال: الله على كل شيء قدير، يجعل من الأبيض أسود ومن الأسود أبيض، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، على كل حال المؤمن اقتنع بذلك. لكن الأعراب اقتناعهم بالشيء الذي يدركونه بحسهم أكثر من الشيء الذي يدركونه بعقولهم أو بدينهم. فالمهم أنه لا مانع إذا رأيت من شخص ضعفا في قبول الشرع من الكتاب والسنة، فلا مانع أن تقنعه بشيء من أدلة الحس أو أدلة العقل، لأن المقصود الوصول إلى الاقتناع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونختم بقية اللقاء في استعراض بعض الأسئلة التي قدمت إلى الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكرتم وفقكم الله بأن المسلم لا يحاسب بما يأكل والكافر يحاسب، والرسول صلى الله عليه وسلم حين أخرجه الجوع ولقي أبا بكر وعمر ثم ذهبوا وأكلوا ذلك الطعام قال عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا النعيم. فكيف الجمع بين هذا وما قلت؟
المؤمن لم نقل إنه لا يحاسب، تعرض للعقوبة، قلنا إن الكافر عليه عقوبة وإثم. وأما المحاسبة فإن المؤمن يحاسب، لكنه ليس حسابا مناقشة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش العذاب الحساب هلك أو قال عذب. لكنه عرض. وأما قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر هذا النعيم، هل قمتم به أم لم تقوموا به، هذا هو معنى الآية الكريمة. نعم.
قيل الشيخ: أقرأ كثيرا عن النهي عن قول قاضي القضاة، قاضي القضاة، مع أنني أقرأ في بعض تراجم العلماء وكما ذكرتم عن ابن حجر أنه قاضي القضاة، فما التوجيه؟
نعم، يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. أخنع اسم يعني أوضعه، أوضع اسم عند الله. هذا الرجل الذي تسمى إما بتسمية نفسه أو برضاه بهذه التسمية ملك الأملاك. من الذي يستحق هذا الوصف ملك الأملاك؟ لا يستحقه إلا الله، لأنه ما من ملك في الدنيا إلا وفقه ملك، ويوم القيامة يزول ويتلاشى كل الأملاك إلا ملك الله عز وجل. فملك الأملاك هو الله، ومن تسمى ملك الأملاك إما بوضع الاسم من عنده على نفسه أو بإقرار الناس على وضعه له فإن هذا أخنع اسم عند الله، يضعه الله حيث رفع نفسه. وأما قاضي القضاة فقال بعض العلماء إنه مثل ملك الأملاك، إنه مثل ملك الأملاك. وإذا سلمنا أنه مثله لأن فإنه إذا قيل قاضي القضاة في جهة ما فالمراد قاضي القضاة في هذه الجهة، فابن حجر قاضي القضاة في أي جهة؟ في مصر، ليس قاضي القضاة في كل مكان. ولذلك نقول إذا سلمنا أن قولنا قاضي القضاة مثل ملك الأملاك فإن توجيه ما يذكر في بعض تراجم العلماء من كونه قاضي القضاة يعني قاضي القضاة في جهته، ليس قاضي القضاة في كل مكان. وإنما قلت إن سلمنا أن يلحق بملك الأملاك لأن ملك الأملاك تعني السلطة المطلقة والإلزام والقهر، وليست سلطة القاضي وإلزامه وقهره كسلطة من؟ كسلطة الملك. الملك له سلطان نافذ وإمرة ويرى أنه له منزلة فوق الناس، لكن القاضي ليس كذلك. وإن كان القاضي يحكم بالحق ويقوى ويلزم به، لكن الذي له السلطة المطلقة على من هم تحت رعايته هو الملك. فعلى كل حال العلماء يقولون كثيرا فلان قاضي القضاة، يريدون بذلك إيش؟ الجهة التي هو فيها لا مطلق.
يقول فضيلة الشيخ قرأت لأحد العلماء في تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية أن عن الصابئين أنهم طائفة من اليهود سكنت العراق واتخذت من الشماغ الأحمر علامة لهم مع تطويل شعرهم حزنا على قتل نبي الله يحيى، فهل يلزم من هذا القول على افتراض صحته أننا نتشبه بهم في هذا الزي؟
يعني شمر مشكلة، لعل أصحاب الدكاكين اللي عندهم شمار لا يسمعون بهذا الكلام. الواقع أن الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها أحكام شرعية. ثم اللباس الأحمر الذي يلبسونه، هل هو لباس أحمر خالص أو مخلوط بلون آخر؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اللباس الأحمر الخالص. وأما الشماغ فهو الحمد لله ليس لباسا أحمر خالصا، بل نصفه أبيض أو قريبا من ذلك، فلا يدخل في النهي عن لباس الأحمر. وأما ما ذكره عن الصابئين وأنهم قوم اتخذوا شعارهم لباس الأحمر فهذا لا أعرف عنه شيئا، لكن كما قلت ما جاء عن بني إسرائيل فإنه لا يصدق ولا يكذب ولا تؤخذ منه أحكام إلا ما شهد شرعنا بصحته واعتباره، فعلى ما شهد به الشرع.
قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها في سورة يوسف، ما هو هذا الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام، وما هو القول الصحيح في ذلك، وهل وما معنى قوله فلما أو برهان ربه، ما المقصود بهذا البرهان؟
المفسرون رحمهم الله يذكرون في هذه الآيات في هذه الآية في تفسيرها أشياء غريبة بعيدة من دلالة اللفظ. إذا قرأنا الآية والتي قبلها وهي قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، راودته أي حاولت أن يفعل بها ما تريد وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني أقبل امشي. قال معاذ الله أي أستعيذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني لها عز وجل، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لو فعلت فأنا ظالم والظالم لا يفلح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تصوروا أن رجلا شابا غلقت الأبواب بينه وبين الناس، وروادته عن نفسه امرأة من أجمل النساء، وهي في نفس الوقت سيدته لها السيطرة عليه، ماذا يكون؟ سوف يكون الهم، لأن الإنسان بشر، ولهذا قال لولا أن رأى برهان ربه. فما هو البرهان؟ البرهان ما في قلبه من النور والإيمان الذي حال بينه وبين هذا الذي طلبته المرأة، وهذا يدل على كمال عفته عليه الصلاة والسلام، وعلى كمال تقديم ما يرضي الله على ما يهواه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم واحدا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذه منقبة أو مثلبة، أن يدعى رجل إلى فعل الفاحشة في مكان لا يطلع عليه إلا الله ثم يقول إني أخاف الله، هل هذه منقبة أو مثلبة؟ منقبة. إذن هي منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام، أن ترك هذا الأمر لله مع قوة الداعي وانتفاء المانع، ما في ما يمنعه، ليس فيه ما يمنعه، والداعي في حقه قوي أو ضعيف؟ قوي، لأنه رجل شاب، ومع ذلك ترك هذا لله لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني الأمر كان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما قول بعضهم إنها همت به للفعل الفاحشة وهم أن يضربها، غلط، لأنه لو ضربها في هذا الحال هل يقال إن الله صرف عنه السوء والفحشاء؟ ضرب هذه المجرمة قد يكون بحق. فعلى كل حال الآية واضحة وتدل على كمال عفة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جرى منه يعتبر منقبة له عظيمة، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي يظل الله بها من عملها يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل القراءة على الإنسان لإخراج الجان تعتبر من الرقية، وهل من طلبها يكون خارجا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
الرقية لإخراج الجن داخلة في قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مر بامرأة ومعها صبي لها قد أصيب بالجن تصرعه الجن، فقرأ عليه وقال له: اخرج عدو الله، إني رسول الله. فخرج الجني وأفاق الصبي وشفي من ذلك. وفيه أيضا وقائع كثيرة جرت للعلماء المخلصين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيء إليه بمصروع قد أصابه الجن، فقرأ عليه فخاطبته الجنية التي في هذا الرجل فقالت له: إني أحبه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. فقال: هو لا يريد أن يحج معك. فجعل يحاورها وأبت أن تخرج، فجعل يضربها. يضرب الرجل المصروع، لكن الضرب يقع في الظاهر على المصروع وهو على الصارع، حتى يقول إن يده تعبت من الضرب. ثم قالت: أنا أخرج كرامة للشيخ. يعني من الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال: لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرج فأفاق الرجل، فتعجب الرجل، قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: كيف ما الذي جاء بك؟ أما أحسست بالضرب الذي كلت منه يد الشيخ؟ قال: والله ما أحسست به، لأن الضرب كان يقع على جنية. فخرجت ولم تعد. فالقراءة على الذي أصابه النفس من الجن تنفع بإذن الله، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتوهم ويتخيل كلما أصابه شيء قال: هذا جن. ربما لو جه الزكام قال: هذا جن. هذا مو صحيح. والإنسان إذا تخيل الأشياء صارت حقيقة. الآن لو تتخيل الشيء البعيد يتحرك وهو ساكن قلت: هذا يتحرك. الآن بعض الناس قبل أن يفرش المسجد بهذه الفرش كان بالأول مفروش بمدات فيها يعني زركشة، فجاء إلي أناس فقالوا: يا فلان كيف تصلي على هذه المدات؟ قلت: إيش؟ وش العلم؟ قال: كلها عصافير. النشا اللي فيها تخيل انها عصافير فصارت في رايه عصافير. لو وش نعمل؟ نطمس كل هذه الدنيا؟ هذه ما يصير. المهم ان الانسان اذا تخيل الشيء فانه ربما يكون هذا الخيال يقوى في نفسه حتى يكون كانه حقيقه، وهذه مشكله. لذلك نحن نحذر من أن يتخيل الإنسان كلما أصابه شيء قال: هذا من الجن. ثم نأمر وندعو إخواننا أن يكثروا من الأذكار والأوراد التي تمنع من ذلك، مثل قراءة الكرسي. قراءة آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يعني لو أنك قلت للإنسان: كن حارسا لي هذه الليلة من كل شيطان ظاهر أو باطن، وأعطيك كذا وكذا من المال، أليس رخيصا؟ أجيب: بلى رخيص، لكن هذه آية الكرسي، اقرأها في ليلة. قراءة مؤمن بأنها تحفظه، مصدق للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحينئذ يحميك الله عز وجل من كل شيطان، لا يقربك الشيطان حتى تصبح، وغيرها من الأوراد. لكن الناس مع الأسف غفلوا عن الأوراد الشرعية، والذين يقومون بالأوراد الشرعية ربما يقرؤونها وقلوبهم غير حاضرة. ومن الناس من يقرأها وهو في الشك، ولذلك كان نفعها قليلا، لا لأنها لا تنفع، لكن لأن الذي قارأها لم يقرأها على الوجه المطلوب، فكثرت الأوهام في الناس الآن، وصار بعض الناس كلما أصيب قال هذا من الجن. ثم إن السائل يسأل يقول: هل إذا طلبت من أحد أن يقرأ علي هل أخرج بذلك من الأوصاف التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إنهم لا يسترقون؟ نقول: نعم، إذا كان الإنسان يطلب من أحد أن يلقيه فإنه يفوته وصف من الأوصاف، لأن ليس هذا كل الأوصاف، هذا وصف منها، هم الذين لا يسترقون، والثاني ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ربما يفوت الإنسان كل الصفات الأربع، وربما يفوته صفة من هذه الصفات الأربع، وإذا أصلح الإنسان عمله فما أوسع فضل الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حصل نقاش بيني وبين شاب يصلي، أرجو الفصل بيني وبينه، وليس انتصارا للنفس وإنما بحثا للحق لي وله. قلت له: يا أخي، لا يجوز لك أن تضيع وقتك بمشاهدتها، أعني بذلك المباريات، فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن هذا الوقت، وحتى لو فرض أن مشاهدتك مباحة فإن فيها من المحذورات ما يكفي لتحريمها، ومن ذلك ما يصاحبها أحيانا من الموسيقى والطبول ونحو ذلك. ثانيا: التعلق بالصور للشباب والأشخاص ورؤية أفخاذهم. ثالثا: انشغالك عن الجماعة وعدم الصلاة مع المسلمين. رابعا: ما يصحب ذلك من التعلق باللاعبين والولاء حتى ولو كانوا كفارا على حساب إخوانك المسلمين. سادسا: يقول أننا في وقت تتقطع القلوب لما يحدث للمسلمين في البوسنة والصومال وكشمير، فأين نحن من مودة إخواننا المسلمين وتطبيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من جوابه بأن فضيلتكم يفتي بجواز النظر إلى الفخذ لأنه ليس من العور. ثانيا: أن الموسيقى يقول بأن صوت المعلق يغطي عليها وليست كثيرة، وأما الوقت فإنه إذا لم يضع مع المباريات ضاع بغيره، أما الصلاة فإن تأخير صلاة العشاء أفضل. فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال فيه صدق وفيه كذب، أما الكذب فهو علي وأنا معتاد أن يكذب علي، ولكن نسأل الله لمن كذب علي يريد الحق فيما يقول أن يعفو الله عنه. أما إذا كان يريد العدوان فإن بيني وبينه موقفا يوم القيامة. فنقول: إن ما قاله السائل والمناقش لأخيه هو حق. في مشاهدة هذه المباريات ما ذكره من المساوئ، وفيه أيضا إضاعة مال، لأن هذه الآلات التي يشاهد من خلالها هذه المباريات تستهلك أموالا من الكهرباء والآلات الناقلة وغير ذلك. ثم من أشد ما فيها أنه لو نجح أحد في هذه المسابقة من الكفار، وربما نقول من جنس من الكفار هم أعدى الناس للمسلمين، ربما يتعلق قلبه به ويحترمه ويعظمه، فتفوت المعاداة التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فأنا مع الأخ، لا لأنه يعني لأني لا أعرفه، لكن أرى أن ما قاله حق، وأنه ينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه عن مشاهدة هذه الأشياء، لما فيها من المساوئ التي عددها السائل، وأنا لم أزد عليها شيئا إلا إضاعة إيش المال. أما قوله إنني أبيح النظر للأفخاذ فهذا كاذب علي، أنا لا أبيح النظر لأفخاذ الشباب أبدا، وأرى أنها فتنة، وأن هذا وأنه يجب على الشباب المسلم الذي يمارس هذه الرياضة أن يستر ما بين سرته وركبته مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنه فصل، لأن طاعة الله ورسوله أولى أن تتبع. ثم إني أقول إذا كان هذا نجما في هذه المباريات ومرموقا فإنه قد يكون قائد خير وأسوة حسنة إذا قام بستر ما بين سرته وركبته، ويكون قد سن في الإسلام سنة حسنة لأنه عمل بها بعد أن كانت مضاعة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحقيقة أننا نحن ولله الحمد أمة مسلمة، لنا كياننا ولنا أخلاقنا ولنا ما تقتضيه شريعتنا، فلا ينبغي أن نكون إمعة نقلد غيرنا في أمور تخالف ما جاءت به شريعتنا. الواجب علينا إذا كنا نمارس هذه الرياضة، والغالب أن الذي يمارسها من الشباب أن نستر ما بين السرة والركبة، وأن لا نبالي بغيرنا. يجب أن تكون لنا شخصية قائمة تفرض نفسها على الناس ولا يفرض الناس أنفسهم عليها، لأننا نحن إذا عملنا بشريعتنا من قائدنا؟ من قائدنا؟ محمد رسول الله للناس جميعا، الذي يجب على حتى على هؤلاء النصارى يجب عليهم أن يتبعوه. لكن إذا قلدنا غيرنا وأهملنا ما تقتضيه شريعتنا صار قدوتنا غير نبينا في هذه المسألة. وإن كان من الناس الذين يمارسون هذه الرياضة من قد عرفوا بالصلاح والصلاة وحسن الخلق، لكن ينبغي أيضا أن يتمموا ذلك وأن يتمموا مكارم أخلاقهم باللباس الساتر ما بين السرة والركبة. وإني بهذه المناسبة أود أن نقول إننا نسمع ما ينسب إلينا وما ينسب إلى شيخنا عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بن باز، وما ينسب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني، أشياء إذا محصناها وجدنا أنها كذب، قد تكون متعمدة وقد يكون الذي نقلها أخطأ في الفهم أو أخطأ في صيغة السؤال الذي بني عليه الجواب أو ما أشبه ذلك. اتصلت أنا بالشيخ الألباني لأن أسأل عن صحته، فقال إنه بخير، وقال إن رجلا من الناس قال لي إن معه كتابا منك إلي، وإني قلت له صلي معي في المسجد يوم الجمعة الماضية، ولكن قال لا أستطيع لكن آتيك به يوم السبت. فهل يقول الشيخ هل كتبت إلي شيئا؟ قلت ما كتبت لك شيئا، وإذا جاءك هذا الكتاب فليس مني، ما أجعد من الذي بهذا الكتاب، قد يكون فيه طامات كبيرة ما تقواها السيارات ولا السفن ولا الطائرات، ما ندري. لكن هو قال لهذا، فقلت له يا شيخ الناس يكذبون علي ويكذبون على غيري، قال وقد كذبوا علي أيضا. قلت ما الذي حصل؟ قالوا إن الشيخ الألباني مات. فقلت له لعلهم يريدون وفاة النوم، أنك توفاك الله بالليل وأيقظك في النهار. فالمهم أن الناس يتقولون على العلماء، لكن أوصيكم بكل شيء تسمعونه عني وأنتم تستنكرونه أن تتصلوا بي حتى تحققوا هل هو صحيح أو غير صحيح، قد يكون كذبا وقد يكون حقا صدقا، ولكن لي وجهة نظر لا يعرفها. فلذلك أنا أرجو منكم إذا سمعتم شيئا تستنكرونه عني أن تتصلوا بي، وإذا سمعتم أيضا ما تستنكرونه عن العلماء الآخرين أن تتصلوا بهم وأن لا تشيعوا كل ما يقال. فنسأل الله السلامة. يقال قال بعض العلماء في دعاء القنوت: وعافنا فيمن عافيت، قال: لا أجد عافية أكمل من أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس إيش منك. قال: هذه الآية، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. نعم. إيش هي هذا الأخ هذا الذي يناظر أخانا في مسألة المشاهدة، يقول يعني كانت تريد أن نرد على احتجاجاته، يقول: إن لم أشاهد، إن لم أشغل نفسي بمشاهدة هذا شغلتها في غيره. فنقول: إذا شغلت في غيره مما هو أقل ضررا أو مما هو نافع فهو خير، وكان الذي ينبغي لك أن تشغلها بما هو نافع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في القول، كيف عد الفعل؟ أما قوله إنه يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل لأن وقتها يمتد إلى نصف الليل، نقول: وقد قال بعض العلماء إنه يمتد إلى طلوع الفجر للضرورة، وإذا كنت أنت ترى أنه من الضرورة مشاهدة هؤلاء فمعناه أخرها إلى إيش؟ إلى الفجر، نعطيك زود شوي. نقول لهذا الرجل: نحن معك في أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لكن بشرط أن لا تتأخر عن نصف الليل. ولكن لا يجوز الإنسان الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة، لأن التأخير سنة والجماعة واجبة، ولا تعارض بين السنة وواجب، فيجب عليك أن تصلي مع الجماعة. ولكن أخشى أن يحتج علينا بحجة ثانية، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وذلك لانشغال القلب، وانشغال قلبي بهذه المباراة أشد من انشغالها بالطعام. إيش نقول؟ نقول: الطعام من ضروريات الحياة، وهذه ليست من ضروريات أبدا، لا مهم من ضروريات الحياة، وكم من شباب ولله الحمد سلموا منها ولم يشعروا بأي نقص في حياتهم، لا الحياة الدينية ولا الحياة الدنيوية، وهم الحمد لله مبسوطون. ثم إنني من هذا المكان أدعو إخواني الذين يمارسون هذه الرياضة، أدعوهم إلى التمسك بالدين، وإن كنت أعلم أن فيهم ولله الحمد من هو متمسك تماما، لكن أحب أن يكونوا دعاة لإخوانهم الآخرين في التمسك بدين الله عز وجل وإقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، واللباس السافر الذي أشرنا إليه قبل قليل، ونرجو لهم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
أرجو تنبيه الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور الإمضاءات.
إيش؟
تزور.
إيش أي؟
يقول: أرجو تنبيه فضيلة الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور بعض الإمضاءات، تزور الإمضاءات، مثل أن يصور إمضاء الشيخ ثم يوضع على فتوى كاذبة.
هذه يمكن الآن الدبلجة ممكنة، يعني يقول بعض الناس يمكن يدبلج الكلام الطيب ويقلب إلى كلام سيء، إلى كلام سيء، تؤخذ حرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة، ثم يجعل كلام سيء إلى أبد الحدود. مثل ما شاهدنا دبلجة الرجال والصور في أيام حرب الخليج، فكل شيء ممكن. لكن كما قلت لكم، أوصيكم بأنكم إذا سمعتم عني ما يستنكر أو عن غيري من أهل العلم أن تتصلوا بهم حتى يتبين الحق من الباطل.